بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان فروق في أبواب التوبة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، مشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لكم فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فما زلنا مع سلسلة التوبة إلى الله عز وجل وشيء مما يتعلق بها. وسبق وأن ذكرنا عظم التوبة ومنزلتها عند الله جل وعلا، واليوم أتحدث عن بعض الألفاظ التي هي من إطلاقات التوبة والفرق بينها وبين التوبة. من ذلك مثلا الإنابة. الإنابة الرجوع إلى الله جل وعلا بالتوبة. ونلحظ كثيرا ما يأتي الأمر في القرآن بالإنابة، يقول جل وعلا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أيضا يقول جل وعلا إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. قل جل وعلا وخر راكعا وأناب. أيضا وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. كذلك قال جل وعلا تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فهل الإنابة هي التوبة أم أن بينهما فروق؟ الإنابة في واقع الأمر لها معنيان، وتحديد أهمهما في يعني إذا أردنا أن نحدد أحد هذين المعنيين لابد أن نرجع فيها إلى سياق النص القرآني. فمن معاني الإنابة التوبة، ومن معاني الإنابة ما يكون بعد التوبة من الصلة الدائمة بالله ومن لجوء التائب إلى ربه جل وعلا في جميع أموره وشؤونه وأحواله. ولذلك يعرف بعض العلماء الإنابة بقوله هي الرجوع إلى الله وانصراف دواعي القلب وجواذبه إليه، وأنها تتضمن المحبة والخشية. وذلك أن المنيب محب لمن أناب إليه، خاضع له، خاشع ذليل. ويقول هذا العالم بعد أن ذكر مسألة الإنابة، قال الناس في إنابتهم درجات، فمنهم المنيب إلى الله بالرجوع إليه من المخالفات والمعاصي، وهذه الإنابة مصدرها مطالعة الوعيد والحامل عليها العلم والخشية والحذر. ومنهم المنيب إلى الله بالدخول في أنواع العبادات والقربات، فهو ساع فيها بجهده، فهذه الإنابة مصدرها الرجاء ومطالعة الوعد والثواب. ومنهم المنيب إلى الله بالتضرع والدعاء والافتقار والرغبة وسؤال الحاجات كلها منه، ومصدر هذه الإنابة شهود الفضل والمنة والغنى والكرم والقدرة، فأنزلوا به حوائجهم وعلقوا به آمالهم. ولذلك الإنابة إنابتان، إنابة لربوبيته وهي إنابة المخلوقات كلها يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. يقول جل وعلا وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، فهذا عام في حق كل داع أصابه ضر كما هو الواقع. وهذه الإنابة لا تستلزم الإسلام بل تجامع الشرك والكفر، كما قال تعالى في حق هؤلاء ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناه. هذه حال أهل الإشراك بعد الإنابة. أما الإنابة الثانية فهي إنابة خاصة، إنابة أوليائه، وهي إنابة لإلهيته، إنابة عبودية ومحبة. وهذه إذا تأملتها تجد بأنها تتضمن أربعة أمور: محبته جل وعلا، والخضوع له، والإقبال عليه، والإعراض عما سواه. قد ذكر هذا بعض أهل العلم من لهم عناية في هذا الأمر. عندنا كلمة الأوبة، هل هي التوبة أم لها معنى آخر؟ إذا جئنا لمعنى الأوب، الأوب هو الرجوع كما قال جل وعلا: إن إلينا إيابهم، يعني رجوعهم. والمآب هو المرجع كما قال تعالى: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، أي حسن المرجع الذي يصير إليه في الآخرة. والأواب هو كثير الرجوع إلى الله من ذنبه، ومنه قوله تعالى: فإنه كان للأوابين غفورا. وأيضا قول الله تعالى: نعم العبد إنه أواب. فالأوبة هي الرجوع كالتوبة، والأواب هو التائب. عندنا أيضا ثاب الرجل إذا رجع بعد ذهابه، وثاب فلان إلى الله أي عاد ورجع إلى طاعته. ولذلك يقول بعض العلماء: تاب وثاب وآب وأناب، يعني معناها رجع. طيب، هل هناك فرق بين هذه الثلاثة، يعني بين التوبة والإنابة والأوبة؟ لأن التوبة سبق وأن ذكرناها. الواقع أننا حينما تحدثنا فيما سبق وفي هذا اليوم تبين أن الإنابة أوسع من التوبة، لأن الإنابة تكون بالرجوع عن الذنب وبالإقبال على الله بفعل الطاعات بالقلب واللسان والجوارح، وبالإقبال عليه أيضا بإنزال الحاجات والضراعة إليه والدعاء. وقد قال بعض العلماء: من خاف العقاب فهو صاحب توبة، ومن تاب طمعا في الثواب فهو منيب، ومن تاب لمراعاة أمر الله فهو صاحب أوبة. وقال بعضهم: التوبة صفة عامة المؤمنين، كما قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، على اختلاف الدرجات. أما الإنابة فهي صفة الأولياء والمقربين كما قال جل وعلا: وجاء بقلب منيب. والأوبة صفة الأنبياء والمرسلين كما قال جل وعلا: نعم العبد إنه أواب. والأقرب ما ذهب إليه بعض العلماء مع ملاحظة أن معاني ذلك جميعا ترجع إلى أصل واحد. للحديث له بقية إن شاء الله حول هذه الفروق، لكن إن شاء الله نتركه إلى المجلس القادم. نسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعلم الصاب والعمل الصالح. نسأل جل وعلا أن يرزقنا وإياكم توبة وأوبة وإنابة إليه، ناصحة نصوحة، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66-88، والمشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66-88، قل فضل الشيخ هل نقرأ الفاتحة بعد الإمام؟ بالنسبة للمأموم يقول في صلاة الجهرية.
الحمد لله، هذه المسألة من المسائل التي يكثر السؤال عنها، والخلاف فيها طويل في القديم والحديث، وقد تكرر الجواب عليها في هذا البرنامج وفي غيره. فبالنسبة لقراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية محل خلاف وبحث، وفيها ثلاثة أقوال. من أهل العلم من يوجب القراءة مطلقا، بمعنى إذا ختم الإمام قراءة الفاتحة ثم شرع في صورة فإن المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ سورة. ومن أهل العلم من يمنع مطلقا، يقول لا يقرأ شيء. ومن أهل العلم من يفصل، يقول يقرأ في سكتات الإمام. الذي يظهر خروجا من الخلاف وجوب القراءة على المأموم ولو كان الإمام يقرأ ما تيسر من القرآن، وذلك لكون قراءة الفاتحة ركن، ولما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تقرأ خلفي إلا بأمي القرآن.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
وإياك الله فيك.
حياك الله.
شيخ، سؤال: أنا الحمد لله ابني زوج وبنتي زوج، كلهم بين أسبوعين وأول أسبوع ثاني وتنينهم جابوا بعد سنة تقريبا ولد ولد. سؤال هي شو، أنا سميت ولد واحد عبدالله محمد واحد اسمه سعد، بس سؤال أنا بغيت أسأل، حين هو سوى ولادة في الحين بس قالوا شو القط من الولد يختن فيها الغير مسلم، وهو بس مش دكتور بعد حلاق مثل حلاق يجي في البيت وسوى ختن للولد. أنا قلت كيف خليته غير مسلم يختار؟ قالوا لا، هذا المسلمين يأخذوا فلوس زيادة، غير مسلم يأخذ أقل. قلت لا إله إلا الله، قلت له هذا يعني هل يجوز مثل هذا أفعال؟ مثلا قتنا هذا للأهل السنة، فهذا غير المسلم ما يؤمن بالله سبحانه وتعالى، بس عنده يعني خبرة فوق 20 سنة يختن الأولاد المسلمين. وفي بعض الأولاد مثلا ولادة بيسوى الممرضات غير المسلمات، يعني يولد للمسلمات مثل هذه الحالة، شو الشرع الإسلامي؟ وبين علينا يا شيخ، في ناس مثلا واحد علاقته مع الله سبحانه وتعالى أوكي، ما عنده أي مشكلة، كل شيء عنده الحمد لله، يصلي التحجد مشكلته يحل، أي شيء الله يعطيه. بس في ناس يروح الحج، روح الأمرة والتصدقات، ولكن دائما همومهم وغمومهم. بين هذا الشخصين شو فرق وليش ولماذا؟ وجزاك الله خير، بارك الله
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله جابت الشيخ. فضل الشيخ نجيب على الأخ محمد، يقول فضل الشيخ حكم أن يختن الولد الطفل المسلم، فضل الشيخ يقول يختنه هو غير المسلم، وأيضا يقول بالنسبة للمرأة إذا المرأة المسلمة تقوم بتوليدها ممرضة غير مسلمة.
الحمد لله، هذه الأعمال التي ذكرها الأخ السائل هذه لا تحتاج إلى نية، وإنما النية من جهة الأب. أما قضية الخاتن أو المرأة التي هي تولد النساء فإنه لا يشترط أن يكون مسلمين باتفاق العلماء، ولذلك لو قام طبيب غير مسلم فختن طفلا مسلما ما في حرج، ما دام أنه يعرف حدود الختان ويعرف معنى الختان لا حرج في ذلك، ولا يشترط أن يكون له نية، ما يشترط، المهم الفعل هذا هو المطلوب. كذلك المرأة إذا ولدتها مثلا امرأة غير مسلمة طبيبة أو ممرضة فلا حرج عليه في ذلك، هذا كله مشروع ولله الحمد. طبعا إذا جئنا قضية الأفضلية، لا، الأفضلية أن يختن مسلم يقوم على الختان، وأن تقوم الممرضة هذه أو الطبيبة بتوليد المرأة أن تكون مسلمة، هذا الأفضل، لكن لو حصل لا حرج.
أيضا فضل الشيخ يقول يعني قد نرى في الحياة يعني شخص كثير الطاعة ومقبل على العبادة، لكن همومه كثيرة، ويقول مشاكله كثيرة في الدنيا، ويقول ونرى أيضا من الشخص الآخر قليل الطاعة، ويعني فضل الشيخ لا يكثر من العبادات والطاعات، قد يكون فضل الشيخ يقول همومه أقل من الأول، ويعني قد يكون أمواله أكثر متوفق في حياته أكثر، يقول الشيخ.
الحمد لله، أولا لا يجوز للمسلم أن يضع مثل هذه المقارنة في قضية أمرها بيد الله عز وجل، فالله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، والله جل وعلا يفعل ما يشاء، وليس للعباد الخيرة، ولذلك ليس بالضرورة أن يكون عاصيا، بل قد يكون كافرا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، والله جل وعلا يمده بالأموال والأولاد والصحة والعافية، قل جل وعلا فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. ولذلك ابتداء المقارنة هذه لا يجوز لمن يعلم بأن الأمور أزمتها كلها بيد الله عز وجل أن يصنع مثل هذه المقارنة. والأمر الثاني، الابتلاء سنة من سنن الله الكونية، ويتميز أهل الإيمان عن غيرهم بهذا الابتلاء، ولذلك قال جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل، والجل وعلا يبتل المرء على قدر دينه. إذا أردت فعلا، ونحن في آخر الجواب، انظر في حياة الأنبياء فقط، شوف الأنبياء الذين هم الصفوة الذين اختارهم الله عز وجل، شوفهم مقارنهم بغيره، ونعتذر عن إطالة لأن الوقت أدركنا، لكن انظر إلى هذه المقارنة يتضح لك وينشرح صدرك للجواب.
جزاك الله خير يا الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أنا أبو هزاع، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، بالنسبة للمولود يعني هذا يعني بالنسبة الحلاقة المولود يعني اليوم السابع يشمل الذكر والأنثى ولا بس حق الذكر؟
إن شاء الله.
نشكر
جزاك الله خير بهزاع. نعم، نجيب فضل الشيخ على السؤال بهزاع. بالنسبة لفضل الشيخ لحلق المولود في اليوم السابع، يقول هل يكون للذكر خاصة أو للذكر والأنثى؟
الحمد لله، بالنسبة لحلق رأس المولود، هل هو للذكر والأنثى أم للذكر خاصة، محل خلاف بين العلماء. من أهل العلم من يذهب بأنه خاص بالذكر، قالوا لأنه ليس مثل في حقه، وأما الأنثى فيكون مثل في حقها. والذي يظهر لي والله أعلم هو صحة القول الثاني وصواب القول الثاني، وهو أنه شامل للذكر والأنثى، وذلك لأن الطفل الصغير في يوم السابع إزالة شعره لا يمكن أن يقال بأنه مثله، بل هذا هو شعر الولادة، ولذلك يعني يزال شعر الولادة يزال، ولو يعني حلق يوم السابع حتى ولو كان للأنثى فإنه لا حرج في ذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل طلب الدعاء من الغير يعتبر من سؤال الناس؟ يقول والأفضل أن يعني يبتعد المسلم عن ذلك. يقول مثلا يعني يقول أنا أطلب من أهلي الدعاء لطفلي المريض بالشفاء، هل الشيخ يقول يعتبر من طلب الناس أو طلب يعني يطلب من الغير شيئا؟ هذا منهي عنه.
الحمد لله، لا حرج على الإنسان أن يطلب من الآخرين الدعاء، فإن هذا مما هو مشروع، ولذلك من الأشياء المشروعة التي ما يسمى بجواز التوسل بالأعمال الصالحة، وكذلك التوسل بدعاء الرجل الصالح القادر الحي الموجود، وعلى هذا نصوص، ولذلك كان المؤمنون يدعو بعضهم لبعض، كما قال جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وأيضا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر وإن كان إسناده ضعيفا، أنه لما أراد أن يسافر قال لا تنسانا يا أخي من دعائك، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لأصحابه، كان الصحابة يدعو بعضهم لبعض. فإذا حصل أن الإنسان مثلا عنده مريض ما في بأس، يقول لوالديه مثلا لإخوانه الصالحين دعوا لي ابني، ما في بأس، هذا كله لا حرج فيه. وهذا ليس معناه انصراف الإنسان بالتوكل على غير الله، هذا غير صحيح، هذه وسيلة مشروعة لا حرج فيها، فيجوز الإنسان أن يقول الصالح للعالم للورع للوالد للوالد، يقول ادعوا لي ابني فإنه مريض، وهو يدعو أيضا، يدعو ويستعمل الرقية الشرعية في هذا.
جزاك الله خير فضل الشيخ. هنا فضل الشيخ يقول إمام مسجد يقول يأخذ نفسا في الكلمة الواحدة، يعني يقطع الكلمة إلى نصفين، يأخذ نفس في منتصف الكلمة في القراءة في القرآن في الصلاة، يقول يعني مثال من تحتها، يقول يقرأ من تح ثم يأخذ نفس ثم يكمل الكلمة تح.
الحمد لله، تجزيء الكلمة الواحدة إلى نصفين هذا خطأ كبير، ومن يتعمد ذلك فإنه لا يصلح أن يكون إماما. أما إذا كان الرجل مريضا أو به ضيق نفس مثلا وعنده مثلا ربو أو شيء من هذا القبيل ولا يستطيع، فهذا معذور في غير الفاتحة، أما في الفاتحة فلا، ولا يجوز أن يتقدم الناس بالصلاة، ولذلك الكلمة لا تسمى كلمة إلا بمجموعها. الآن لما يقرأ من تحتها يقول من تحت وبعدينها اختلف المعنى، صح في المعنى في الأولى ولكن لم يصح في النصف الثاني. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، تنظرون في حال هذا الإمام، فإن كان معذورا، كان يكون مريضا أو طرع عليه مرض أو يعاني مثلا ربو أو شيء أو ضيق في النفس، هذا معذور لكن في غير الفاتحة. أما إذا كان غير معذور ويتعمد هذا ويتقصد هذا، هذا لعب بالقرآن، هذا لعب، لا يجوز أن يتقدم الناس ويبين له وينصح ويوضح له ويعني يقال له في هذا. إن استجاب طبعا برفق ولين وإعطائي حق، إن استجاب فالحمد لله، إن لم يستجب فلا بد من اللجوء إلى الجهة المختصة لإبعاده عن هذا المكان، لأن الناس ما ترضى أن أحد يتقدم ويلعب بالصلاة بمثل هذه الصورة. هذا إذا كان متعمدا أو كان متفلسفا، بعض الناس عنده تحذلق وتفلسف، ما عنده قواعد في يعني قراءة القرآن فيخترع من عند نفسه، لا هذا يبعد. أما إذا كان معذورا مريضا فيعذر في هذا في غير الفاتحة كما ذكرت.
أيضا فضل الشيخ يقول، هل من يقول من الممكن توزيع قراءة البقرة على أكثر من يوم لتجنب الشياطين في المنزل، أم يجب أن تقرأ في نفس اليوم كاملة؟
الحمد لله، أولا قوله يجب غير صحيح، لأن قراءتها مستحبة وليست واجبة، قراءة البقرة في البيت مستحبة وليست واجبة. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. باتفاق العلماء على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا هو أمر، لكن أمر يفيد الاستحباب، قد دلت على هذا قراءة كثيرة. الأمر الثاني، الأفضل والأكمل أن يقرأها متصلة في يوم واحد، هذا الأفضل، لكن إن لم يستطع جزأها ما بين الليل والنهار، وإن لم يستطع فهذه كما ذكرت هي على الاستحباب. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو سيف، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله عز وجل أن يجزيكم خيرا في الدنيا والآخرة.
آمين، جزاك الله خير أبو سيف، الله يحفظك.
بارك الله فيكم. لو سمحتم أسئلة سريعة في قضايا المال والتجارة.
نعم،
جزاكم الله خير. السؤال الأول، أنا أعمل في هندسة تطوير نظم المعلومات، اتصل علي أحد الأصدقاء وطلب مني عمل معين خاص بمقابل مالي، هو وسيط بيني وبين أحد الإخوة. انتهيت من العمل وأعطاني المال، لكن اختفى هو وأصحاب العمل تماما ولا يوجد تواصل بيني وبينهم، فما حكم المال الذي أخذته؟
انتهى العمل بينك وبينهم؟
انا انتهيت من العمل واتميت العمل
واخذت
انهم يستلموا العمل، اختفوا تماما.
لم يستلموا العمل،
لم يستلموا العمل، لكني قمت بدوري ولم يستلموا العمل.
ان شاء الله. بسيف كان انقطع. نعم ان شاء الله. فضل الشيخ، نجيب على السؤال بسيف. يقول فضل الشيخ، يقول قام بعمل لأشخاص، يقول بعد انتهى من عمله لهذا العمل وأخذ يعني ما يستحقه من المال مقابل هذا العمل، يقول اختفوا لم يسلمهم العمل، يعني كيف الشيخ أتم العمل لهم في نظم المعلومات كما ذكر، ويقول فضل الشيخ لكن قبل أن يستلموا العمل يقول اختفوا لأن لا أجد لهم يعني عنوان أو.
الحمد لله، حال العموم أخي الفاضل، بالنسبة لك أنت قمت بالعمل، إذا قمت بالعمل على أكمل وجه وعلى حسب الشروط المتفق بينك وبينهم فقد أديت الذي عليك، والمال الذي عندك حلال عليك. يبقى قضية العين هذه يجب أن تسلمها إليه، تقول الآن غير موجودين وغير معروفين واختفوا، لا بد أن تلجأ إلى الحكومة، إلى السلطة، تلجأ إلى الجهة المختصة في قضية النوعية العين اللي أنت الآن انتهيت منها مثلا، وتخبرهم بهذا. تقول لي والله لا، هذه المسألة تتعلق ببحث، تتعلق بكتابة، تتعلق بطباعة، تتعلق بشيء، هذه مسألة تبقى عندك حتى يأتي أصحابها، وتحرص بارك الله فيك على البحث عنهم مثلا، أو البحث عن ورثتهم مثلا أو أقاربهم مثلا حتى تصل إليه. ما دام أنك لم تصل إلى، فإذا لم تصل مثلا إليهم، فإن كان يعني هذا الجزء يعني مما تستطيع تحمل بقاءه عندك تبقيه حتى يظهر، وإن كنت لا تستطيع فتلجأ إلى الجهة المختصة الحكومية وتسلمها هذا الأمر على حسب القانون الموجود. أنا لا أعرف حقيقة، لكن ممكنك تلجأ وتستفسر عن مثل هذا الأمر.
أيضا الشيخ يسأل عبر رسالة النصية القصيرة، يقول متى تقرأ الفاتحة والسورة القصيرة في الصلاة الجهرية؟
الحمد لله، هذا يختلف من حيث الإمام والمأموم. أما الإمام فيقرأها والمأمومون يستمعون إلي إلى قراءتي بالنسبة للفاتحة، وإذا انتهى من قراءة الفاتحة شرع المأموم في قراءة الفاتحة في أصح أقوال أهل العلم. وبالنسبة للإمام يعني إن كان يترك مجالا للمأمومين لقراءة الفاتحة فلا بأس، وقد نص الفقهاء على يعني كثير من الفقهاء نصوا على مشروعية ذلك. وإن لم يترك يقول يعني مثلا يقرأ مباشرة ويقول أنا لم يثبت لدي نص مثلا يقرأ مباشرة فلا حرج أن يقرأ، ولكن المأموم في أصح أقوال أهل العلم يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ ما تيسر من القرآن.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله كل خير.
وياك الله يحفظك أبو عبد الله.
آمين
آمين.
ما تقدمونه إن شاء الله.
جزاك الله خير أبو عبد الله.
الله يسعدكم في الدارين.
آمين.
أخي الكريم عندي أريد يعني أفضل صيغة لتحميد الله والثناء والتمجيد طبعاً. بقي فصلنا الشيخ. ما هي أفضل صيغة وردت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفضل في الثناء، لأنه وحف الدعاء يبتدئ كما الصلاة على النبي والتحميد والثناء والتمجيد لله تبارك وتعالى. ما هي أفضل صيغة في التمجيد والتحميد والثناء على الله تبارك وتعالى؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
جزاك الله خير أبو عبد الله. تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم. فالشيخ أفضل صيغة للتمجيد والثناء وتحميد الله عز وجل يقول في بداية الدعاء.
الحمد لله. طبعا ثبتت صيغ كثيرة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام علم الحسن بن علي أن يقول في قنوت الوتر في النصف الأخير من رمضان: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وثبت أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: اللهم لا أحصي ثناء عليك ولو حرصت، أنت كما أثنيت على نفسك. وأيضا مما ثبت عنه أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وأيضا مما يذكر أهل العلم أن من تعظيم الله عز وجل أن يقول الداعي مثل: اللهم أنت، اللهم لا إله إلا أنت، يعني يعظم الله عز وجل بهذه الكلمة: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم لا رب لنا سواك ولا إله لنا غيرك مثلا، بهذه الطريقة. والصيغ كثيرة ولله الحمد، لكن أهم شيء أن تكون الصيغة شرعية ليس فيها يعني ألفاظ شركية ولا بدعية ولا ألفاظ مخالفة. وكلما كان الإنسان سهلا في التعاطي مع هذه الألفاظ وهذه الصيغ بلغته الدارجة وبطبيعته وسجيته يكون أفضل.
أيضا فضل الشيخ هنا رسالة نصية قصيرة، نفس السؤال فضل الشيخ الذي سأل عن قراءة الفاتحة والسورة القصيرة في الصلاة الجهرية، يقول: هل تقرأ الفاتحة والسورة القصيرة في جميع الركعات في الصلاة؟
الحمد لله. أما الفاتحة فنعم، يجب أن يقرأها المصلي في جميع ركعات الصلاة، وأما السور القصيرة فيقرأها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإذا قرأهما في الركعتين الأخرين فلا حرج، وذلك لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأهما، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لما يذكرون مسألة قراءة ما زاد عن الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة قالوا يجعلونها على النصف من القراءة في الركعة الأولى، فدل هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأهما، لكن بعض العلماء يقول لم يكن يواظب وإنما كان يقرأهما أحيانا. نعم
نعم. أيضا فضل الشيخ يقول: ماذا يفعل المأموم عند عدم إتمام الفاتحة لدخوله الصلاة بعد بدئها؟ يقول: حين دخول الإمام في الركوع قبل إتمام الفاتحة.
الحمد لله. إذا ركع الإمام وجب على المأموم أن يتابعه ولو لم يكمل الفاتحة، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع قال فاركعوا. والإمام يتحمل عن المأموم، ولذلك إذا كنت في وسط الفاتحة فركع الإمام يجب عليك أن تتابع الإمام. أما إذا كنت في آخرها مثلا وتعلم بأنك ستدرك الإمام راكعا، فمثلا عند قول ولا الضالين ثم ركع تقول ولا الضالين تكمل، ما في بأس، لأن هذا اليسير معفو عنه وتتابع الإمام في مثل هذا.
أيضا فالشيخ يقول: هل ركعتي السنة القبلية لصلاة الفجر يجوز إذا فاتتني أن أصليها بعد الصلاة مباشرة؟
الحمد لله، الجواب نعم، يجوز لك أن تقضيها بعد الصلاة مباشرة، فمن فاتته السنة القبلية قضاها بعد الصلاة مباشرة.
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: لو أتت قطرات البول على الثياب غير قصد، هل يكفي أن نمسح على مكان النجاسة بالماء فقط؟
أعد السؤال.
يقول فضل الشيخ: إذا يعني ارتدت بعض قطرات البول على الثياب غير قصد، هل يكفي يقول أن نأخذ يعني نبلل اليد بالماء نمسح على مكان النجاسة فقط؟
الحمد لله، هذا يختلف باختلاف حال السائل، فإن كان من أهل الوسوسة فيكفيه، نعم إذا كان موسوسا فيكفي هذا، لأن من الناس من يتهيأ ويتخيل أنه ارتد عليه شيء من البول والواقع أنه ليس صحيح، إنما مجرد وسواس. أما إذا كان من غير أهل الوسوسة ويعلم يقينا بأنه أو يغلب على ظني بأنه ارتد إلى ملابسه شيء من البول، فإن البول نجس ولا يجزئه المسح ولا الرش، لا بد من الغسل بحيث يتقاطر الماء من هذا المحل، فتغسل المحل غسلا يتقاطر منه الماء ولا يطهر إلا بهذا.
أيضا فالشيخ يقول: الاستنشاق والاستنثار في الوضوء إذا تركته، فالشيخ يقول متعمدا، هل صلاتي صحيحة؟
الحمد لله، بالنسبة للمضمضة والاستنشاق في الوضوء محل خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من يذهب إلى سنيتها واستحبابها، ومن أهل العلم من يذهب إلى وجوبها، وهذا هو الذي يظهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستنشاق والاستنثار، وكل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأنه كان يتمضمض ويستنشق، ولذلك الصواب من أقوال أهل العلم أنهما واجبتان في الوضوء والغسل، فإذا تعمدت تركهما فيجب عليك أن تعيد الوضوء بارك الله فيك، فإذا كنت قريب عهد بالوضوء تأتي بالمضمضة والاستنشاق ولو بعد الوضوء، أما إذا كنت بعيدا بحيث أنه طال الفصل طالت المدة فإنك تعيد الوضوء من أوله بارك الله فيك.
أيضا فضل الشيخ يقول: ما حكم من أما الناس ويقول بعد الصلاة اكتشف أنه غير متوضئ؟
الحمد لله، كل من تذكر أنه على غير طهارة ولو بعد حين فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة، أما بالنسبة للمأمومين خلفه فإن صلاتهم صحيحة والحمد لله. لماذا؟ لأنهم صلوا بدليل وبنص، وهو اكتشف بعد الصلاة فيجب عليه أن يعيده فقط، وأما من كان خلفه فلا يعيدون.
أيضا هذا الشيخ يقول: نهاية الخدمة كيف نزكيها؟
الحمد لله، تزكيها إذا قبضتها عن سنة واحدة فقط، تزكيها إذا قبضتها عن سنة واحدة فقط بارك الله فيك، ثم تستقبل بها حولا جديدا أو تضمها إلى ما لديك من مال تزكيه عند حولان الحول.
نعم. أيضا فضل الشيخ يقول: لم أسمع الإجابة في سؤال طلب الدعاء من الآخرين.
يبشر، نعم نعيد له، ما في بأس يا أخي الفاضل، يجوز لك أن تطلب الدعاء من الوالدين ومن العلماء ومن الورعين ومن أصحاب الطاعة، ما في بأس، تقول ادعوا لي، ادعوا لي ابني المريض، ادعوا لي أخي، ادعوا لي كذا، أنا مسافر ادعوا لي، أنا داخل امتحان ادعوا لي، ما في بأس، هذا كله من التوسل الجائز، إذا كان الشخص الذي طلبت منه الدعاء حي موجود أمامك قادر على الدعاء، يعني وهو موجود أمامك، يعني تسمعه تقول ادعوا لي يا والدي، ادعوا لي، ادعي لي يا أمي مثلا، ادعوا لي الشيخ الفلاني، ادعوا لي ابني، ما في شيء. نعم.
أيضا فالشيخ يقول: أرجو الإفادة بالمسبل إلى أين يكون الشخص يعني ملابسه تكون يكون مسبل، وهل يجوز أن يؤم الناس؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للإسبال بينه النبي عليه الصلاة والسلام وحده، قال ما أسفل من الكعبين. ما أسفل يعني إذا وضعت الثوب على الكعبين أو الإزار على الكعبين ولم يرتخي أسفل منهما فقد فعلت المشروع. وأما لو صلى المسبل بالناس فصلاته صحيحة، لكن ينبغي له لا يتقدم ويقدم غيره، لكن لو حصل الصلاة صحيحة والحمد لله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا الحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال ناصر صالح، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم ساقب اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.